أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بيان العلاقة بين العقائد والصفات القلبية والأعمال الخارجية. أول نقطة أن الأساس في الإنسان هو عقيدة التوحيد، أنه يعرف الله عز وجل حق المعرفة. الأصل في كل عقيدة أخرى، في كل صفة قلبية، وفي كل عمل خارجي، الإنسان يحتاج إلى التوحيد. التوحيد هو أساس الكون، أساس هذا العالم بكل ما فيه. الإنسان كل ما يكون في هذا الكون لابد أن يرجع إلى الله عز وجل. وقلنا الإنسان ما يقطع هذه السلسلة. الإنسان يرى هذا الكوب من الماء، لابد أن ذهنه ينتقل إلى الله عز وجل في كل شيء يرى، أنه مو فقط أنه يعيش فقط هذا الماء الموجود أمامه. لابد أن تكون عند العلاقة مع الله عز وجل في كل لحظة من حياتي، في كل شيء يراه. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه وفيه وقبله وبعده، في الرواية المعروفة. فإذا الإنسان أول ما يبدأ حركته، أول ما يبدأ أعماله، ينطلق من الله عز وجل، من عقيدة التوحيد. لابد أن يعرف الله عز وجل حق المعرفة، مو فقط الله خالق الكون. وقرأنا بعض الروايات أن معرفة التوحيد هو أساس كل العلوم. الإنسان يبدأ من عقيدة التوحيد وينتهي إلى العمل الخارجي، حتى الإنسان يبدأ من هذه العقيدة. فإذا مهمة الإنسان الأولى أن يبدأ بإصلاح هذه العقيدة، يشوف أنه هذه العقيدة مترسخة في نفسه أو لا، يعني يتحرك على أساس ما يريد الله عز وجل أو لا، أنه حياته أحيانا يغفل فيها عن وجود الله، يعمل عمل معين لا يلتفت إلى وجود الله، فقط يظن أن الله عز وجل موجود في وقت الصلاة، في وقت الصيام، في وقت الحج. الإنسان لابد أن تنقلب حياته إلى عبادة. كل خطوة الإنسان يخطوها يستطيع أن يجعلها قربة لله تعالى في كل حركة، حتى في أكله، في شربه، في نومه. لذلك مثلا نوم الإنسان الصائم عبادة، لأنه ينام قربة لله عز وجل، فتتحول هذه الأمور المباحة إلى مستحبات بالنسبة لهذا الإنسان، فيكتسب الثواب على كل عمل يقوم به. فالإنسان أول ما يبدأ بعقيدة التوحيد، مو فقط من ناحية نظرية، يعني معلومات، الإنسان يقدر يكتسب كثير من المعلومات عن الله عز وجل. الآن الإنسان الذي يدرس علم العقائد يصير عنده اطلاع واسع على علم العقائد، في أصول الدين الخمسة، يستطيع أن يطلع على الرسالة العملية، يحفظ كل المسائل في الرسالة العملية. لكن مو هذا المطلوب، المطلوب أن هذه المعلومات تتحول إلى عمل عند الإنسان. إذا المسائل الشرعية ما تتحول إلى عمل عند الإنسان، الإنسان ما يستفيد من هذه المعلومات الموجودة في الكتب. حياة الإنسان، الاتصال بالله عز وجل، مو عبارة عن أمر نظري ذهني، لا، المفروض أن حياة الإنسان يعيش فيها على أساس التوحيد، تنقلب حياته إلى عبادة. الإنسان إذا ما عنده علاقة مع الله عز وجل يقدر يبدأ من هذه الليلة، الإنسان يستطيع أن يفتح صفحة جديدة مع الله. يفرض إنسان عاصي، مرتكب للمعاصي، للفواحش، ابدأ من الآن يبدأ بفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل، والله عز وجل الخط الساخن التليفوني مفتوح معه. الإنسان يستطيع أن يدعو الله عز وجل في أي وقت، في أي مكان، وماكو حواجز مع الله. الله عز وجل هو ملتفت إلى العباد، الإنسان هو الغافل عن الله. الله عز وجل بكرمه ورحمته يرزق حتى الإنسان العاصي اللي يتجاهر بالمعصية أمام الله عز وجل، الله عز وجل يرزق هذا الإنسان، يشفيه من الأمراض، ملتفت له. لكن الحاجز يكون من الإنسان، هو الذي يضع الحواجز بينه وبين الله عز وجل. فمن جهة الله ماكو مشكلة، لأن الله عز وجل مجمع لكل الكمالات، كل الصفات الكمالية، أقصى درجات الكرم، أقصى درجات الرحمة، أقصى درجات العدل، ولله المثل الأعلى. فكل شيء عنده في القمة، المشكلة موجودة في الإنسان. فالإنسان هو إذا استطاع أن يصلح عقيدة التوحيد، مو فقط من ناحية نظرية كمعلومات، وإنما تنقلب هذه العقيدة إلى أن تكون مؤثرة في حياة الإنسان من ناحية عملية. فحينما يقوم بالعمل، حينما يقول أتقرب بهذا العمل إلى الله عز وجل، الآن هو ملتفت إلى الله، مو فقط أنه أصلي قربة لله، لا، في كل عمل الإنسان الآن في وجودنا في هذا المكان المبارك، أيضا الإنسان يستطيع أن يجعل وجوده في هذا المكان، يتقرب بهذا الوجود في هذا المكان إلى الله عز وجل، وله الثواب الكبير جدا. فإذا مثل هذه الأمور، الأعمال التي يأتي بها الإنسان يلتفت من خلالها إلى عقيدة التوحيد، تنقلب حياة الإنسان كلها إلى عبادة. كل حياة، كل خطوة الإنسان يقوم به يستطيع أن يجعله عبادة لله تعالى. والإنسان شلون يعرف أن عقيدة التوحيد الآن صارت راسخة في قلبه، مو عبارة عن معلومات ذهنية؟ لما يشوف أن هذا الاعتقاد صار له تأثير على حياته، وصار أكو تأثير على حياة الإنسان، لما قاعد يتحرك الآن، يتحرك على أساس التوحيد، معناته الآن هذه العقيدة انقلبت إلى عقيدة راسخة في قلب هذا الإنسان، بحيث يكون له أثر خارجي. فإذا صار له أثر خارجي، الإنسان يدرك الآن أنه هذه العقيدة لها دور في حياته. الإنسان هذا المقياس. من ناحية عملية، كم تؤثر عقيدة التوحيد فيك؟ شوف الشجر 60%، أنت متأثر 60% من هذه العقيدة، تنقلب كل حياة الإنسان، كما في حياة المعصومين عليهم السلام، بحيث أنه أمير المؤمنين عليه السلام حينما هذا المرحب، أو مثلا الشخص الثاني عبد بن عبد الود، وقف يدفل في وجه الإمام، الإمام يتوقف لحظة، كان ممكن يوجز عليه وهم يصفقون ويكبرون، لكن مع ذلك رجع خطوات، التفت إلى نيته، بعدين أقدم على قتله، حتى يكون خالص النية لله بدون ما يدخل أي شيء. النتيجة الخارجية ممكن يحققها الإمام، أنه يقتل هذا المشرك الكافر، ولكن الإمام مو فقط ينظر إلى العمل الخارجي، أنني أحقق هذا العمل، لا، أريد أن أحقق هذا العمل قربة لله، بحيث يتقبل الله عز وجل مني هذا العمل. هذا الإمام بهذا، ويحاول أن يعلمنا هذا، أنه في كل عمل الإنسان مو فقط يهتم بأنه يحقق العمل من ناحية خارجية، لا، نريد أن نحقق العمل الخارجي بحيث أن الله عز وجل يتقبل مني هذا العمل. هذا المطلوب من الإنسان في كل الأعمال، سواء كانت أعمال عبادية أو أعمال حتى عادية. الإنسان يريد أن يتحرك في المجتمع مثلا، فمن أعمال معينة لازم يلتفت، أنه مو الهدف أنه الناس يعرفوني، يصير عندي شهرة، يصير عندي سمعة، لا، أبي أتقرب بهذا العمل، الناس عرفوني أو ما عرفوني مو مهم، المهم أنه يتقرب بهذا العمل إلى الله عز وجل. فإذا نبدأ بعقيدة التوحيد، إذا عقيدة التوحيد تصلحت عندنا، أصلحت عندنا، راح تنقلب ذاك الوقت، سوف يكون له تأثير على الصفات القلبية عند الإنسان، يعني راح يكتسب الصفات الحسنة، لأن الله جميل، الصفات الحسنة التي يكتسبها الإنسان راح تكون صفات جميلة. فإذا اكتسب الصفات الجميلة، حتما العمل الخارجي الذي يقوم به الإنسان راح تصير أعمال حسنة صالحة، لأنه ما ينتج من الجميل يكون جميلا. فالإنسان يبدأ إذن بإصلاح عقيدة التوحيد. ما هي العلاقة؟ نقول أن العلاقة علاقة طردية بين العقائد الصحيحة والصفات القلبية الحسنة والأعمال الصالحة. كل ما الإنسان يرسخ عقيدة التوحيد أكثر، يصير عنده صفات قلبية حسنة أكثر، وكل ما تزداد الصفات القلبية الحسنة راح يصير عنده أعمال صالحة أكثر. وكذلك هناك علاقة طردية بين العقيدة التي لا تقوم على أساس التوحيد مع الصفات القلبية السيئة مع الأعمال السيئة، أيضا علاقة طردية. الإنسان كل ما يزداد في عقيدة التوحيد، يترسخ عند العقيدة صفات قلبية حسنة، راح يصير عنده أكثر، راح يصير عنده أعمال صالحة أكثر، وكذلك الإنسان الذي لا يعتقد بالله ما يرسخ هذه العقيدة حتى لو كان مسلم. يعني إسلام ظاهري وإسلام حقيقي يوجد فرق بينهما. هذا الإسلام المسلم الحقيقي من يرسخ هذه العقائد في قلبه ويكتسب الصفات القلبية الحسنة، وبالتالي أعماله راح تكون أعمال صالحة. كذلك الإنسان قد يكون اسمه مسلم ما يكفي، رغم كم من المسلمين هم عاصين. أوضاعنا الآن مو أوضاع صحية إسلامية إيمانية، حتى العلاقة بين المؤمنين مو قائمة على هذا الأساس. وهذا إشارة إذا صار في فرصة نطرح بحث عن هذه الخلافات الموجودة بين المؤمنين، أصلا ليش هذه الخلافات موجودة، شنو أسباب هذه الخلافات، شنو نتائج هذه الخلافات، وكيف يمكن إصلاح أوضاع المؤمنين. إن شاء الله إذا صار فرصة نطرح مثل هذا الموضوع ضمن سلسلة، بحيث نقدر نبين أسباب الخلافات بين المؤمنين وكيفية علاج مثل هذه المشاكل. طبعا من ناحية نظرية، الناحية العملية يتوقف على المؤمنين في تطبيق الحلول الدينية الموجودة لمثل هذه المشكلة، انطلاقا من قوله تعالى إنما المؤمنون أخوة. هذه الآية المفروض أن تكون هي مساعدة، بل هي الحل الأكبر في حل مشاكل المؤمنين. فإن هناك علاقة طردية، يعني ما هي العلاقة بين العقيدة والصفات القلبية والعمل؟ نقول علاقة طردية موجودة بينهم. كل ما زاد رسوخ العقيدة سوف يؤدي إلى رسوخ الصفات القلبية وتنتج هذه الأعمال الصالحة. والإنسان قلنا اللهم اجعل أعمالي وأورادي كلها وردا واحدة في طريق واحد، وقلنا في طريق الله عز وجل، باتجاه الله عز وجل الإنسان يتوجه بكل أعماله إذا رسخ هذه العقيدة، بحيث أعماله سوف تكون في هذا الطريق فقط، مو أنه مرة يعبد الله عز وجل ومرة يشرك بالله ومرة يعصي الله، لا، دائما هذه الأعمال تكون باتجاه الله عز وجل. سوف يأتي إلى هذه الآية القرآنية حتى نحاول أن نفهم كيف نفهم هذه الآية الكريمة. يقول تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هم يؤمنون بالله لكن مع ذلك هم مشركون. هذه الآية مفهومة، وما يؤمن أكثرهم، مو هم قلة، يعني أكثر المؤمنين مشركين بالله. هذا يحتاج إلى بيان هذه الآية حتى إحنا بعد لا نقع في هذا الشرك. الإنسان أحيانا يقوم ببعض الأعمال يقول مشرك بالله، ما منتبه أولا لأنه ما عنده معرفة، ما عنده اطلاع، ما عنده علم. وقلنا في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. فإذا الإنسان بلا علم سوف يدخل في بعض الأمور الشركية ومنتبه، يعني في واقع هو يعيش الشرك، مع ذلك يقول بلساني أنا أؤمن بالله. هذه الآية الآن راح أبينها. ففي هذه الآية نجد أن هناك اجتماع للإيمان والشرك في قلب واحد، فلا بد أن نبين أنه مع أن الإيمان والشرك متضادين، والمتضادين ما ممكن اجتماعهما في مكان واحد، يعني ما نستطيع أن نقول هذه الورقة بيضاء وسوداء في نفس الوقت، لكن نقدر نقول قلب هذا الإنسان مؤمن ومشرك في نفس الوقت، مع أن الشرك والإيمان متضادين، مفروض ما يجتمعون في مكان واحد. الإنسان اللي يكون عنده إيمان حقيقي ما يكون مشرك أيضا في نفس الوقت. فإذا أكو عندنا في هذه الآية لابد أن نوفق بين كيف يمكن أن يكون الإنسان مؤمن ومشرك في نفس الوقت، حتى إحنا نلتفت إلى أن لا نقع في الشرك، مع أننا غير ملتفتين إلى هذا العمل أنه عمل مشرك. الإنسان عنده إيمان نظري بالله عز وجل، حينما يريد أن يتوجه بالعبادة يتوجه إلى الله عز وجل، يقول أصلي قربة لله، أصوم قربة لله، أتوضأ قربة لله. هذا نعم من ناحية العبادة يتجه إلى الله عز وجل، ولكن إذا قلنا بأن الشرك نظري راح يصير عندي تضاد، تعارض بينهما. لكن إذا قلت أن الشرك عملي ما يصير عندي تضاد بينهم، يعني عندي عبادة نظرية، اعتقاد نظري بالله عز وجل، وهذا الإنسان ينطق بهذه الاعتقادات النظرية غير الراسخة في قلب الإنسان، ومن ناحية عملية نحن مشركون، يصير أكو الشرك عند الإنسان. فإذا عندي توحيد نظري وعندي توحيد عملي. التوحيد النظري إن الإنسان عنده صر معلومات عن الله عز وجل ويعتقد بعقيدة التوحيد من ناحية نظرية، لكن من ناحية عملية ما عنده اعتقاد بالله، ما عنده توحيد. فيصير عند الإنسان اعتقاد نظري، عنده توحيد نظري، ولكن ما عنده توحيد عملي. فإذا ما عنده توحيد عملي يصير مشرك بالله، وراح أبين من خلال الروايات. يعني الإنسان الآن حينما يعصي الله عز وجل، هو يعتقد بأن الله يراه، لا يغفل عن وجود الله، يعتقد بالله، يعتقد بالله من ناحية نظرية، ولكن من ناحية عملية ما يعتقد بالله. وفي الواقع معناته أنه ما ملتفت إلى عقيدة التوحيد. لذلك هذا الإنسان يكون من الغافلين لما يرتكب هذا العمل، ما ملتفت إلى الله عز وجل. في هذه اللحظة التي يغفل الإنسان عن الله عز وجل ما يكون موحد. نعم أكو خلفية ذهنية موجودة عنده أن الله واحد وأنا أعبد الله، لكن لما يأتي إلى ارتكاب العمل هذا الإنسان ما يكون موحد، يكون مشرك بالله، لأن الأعمال لابد أن تكون قربة إلى الله تعالى. فإذا الإنسان ما يتقرب بالعمل إلى الله عز وجل، راح يتقرب للشيطان، راح يتقرب لنفسه، راح يتقرب لشخص آخر، راح يتقرب حتى للبقر والحجر. الإنسان لابد أنه من ناحية عملية يلتفت. فإذا عند الإنسان اعتقاد نظري، هذا الاعتقاد النظري لابد أن يتحول إلى اعتقاد عملي، يعني عملي ينتج على أساس هذا الاعتقاد النظري. الله عز وجل عقيدة التوحيد مو مطلوب منه فقط الاعتقاد النظري. الإنسان يقدر يقول أنا أعتقد بالله، شايفين قد بعض الأشخاص مثلا يقول أنا أتشهد الشهادة، صرت مسلم من ناحية خارجية، من ناحية ظاهرية، والناس يتعاملون معه على أساس أنه مسلم، لكن في الواقع قد ما يكون مسلم، ما معتقد بالله عز وجل حقيقة الاعتقاد. لذلك أعماله ما راح تكون على أساس هذه العقيدة، عنده أشياء ثانية، يعني يتقرب إلى شيء آخر، ما يتقرب إلى الله عز وجل من خلال أعماله. فإذا نفرق بين التوحيد النظري والتوحيد العملي، والمطلوب من الإنسان أن أعماله تقوم على أساس التوحيد، يعني يصير عنده توحيد عملي، مو فقط أن الله عز وجل يكون في عالم الذهن فقط، لابد أن ينزل إلى ساحة العمل مع الإنسان حتى الإنسان يكون متقرب إلى الله عز وجل. لذلك الإنسان أي عمل يريد أن يقوم به، خاصة الأعمال اللي أعمال دينية، أعمال إسلامية، لابد أن يلتفت إلى أنه يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل، مو أنه يريد هدف آخر من وراء هذا، هدف جمع المال، هدف السمعة، هدف أنه يكون مشهور إلى آخر هذه الأشياء التي تدخل في نية الإنسان. يريد أن يعرفوا بعدين، عرفوك الناس وبعدين شنو النتيجة، والنتيجة الأخروية أنت ما قاعد تحصلها. والإنسان في هذه الدنيا منتقل إلى العالم الآخر، 50 سنة، 60 سنة، 90 سنة، 100 سنة، 120 سنة، هو سوف ينتقل وسوف يلقى عمله في عالم البرزخ. إذا كان عنده صلاة، الصلاة تفرش له القبر. إذا ما عنده معاصي، هذه المعاصي تتحول إلى عقارب بحجم الجبال كما في الروايات، عقارب وحيات، وحيات مهينة، الحجم الكبير للحية التي الإنسان ما يستطيع أن يتصور مثل هذا العدم. الإنسان هو الذي يمهد قبره، أنه هذه الأعمال تتحول في عالم البرزخ إلى عقارب وحيات، هذه الأعمال تتحول إلى روضة من رياض الجنة في القبر يصير الإنسان، وهذه الأعمال تتحول إلى نار جهنم في يوم القيامة، وتتحول إلى ثمار الجنة، وتتحول إلى حور عين، وتتحول إلى هذا النعيم الموجود يوم القيامة. فإذا الإنسان هنا سوف يلقى ما عمله في الدنيا، الإنسان شنو العمل اللي يقوم في الدنيا، هذا العمل سوف يكون له تأثير في عالم البرزخ، ويكون له تأثير في عالم الآخرة. مو أنه الله عز وجل مهيئ له شيء هو ما مسوي، لا هو مسوي ويتلقى هذا العمل هناك، وسوف يرى هذا العمل مثقال ذرة من خير يرى، أو مثقال ذرة من شر يرى، يرى نفس العمل، مو أنه شيء آخر، لكن يتلبس بلباس ثاني. الإنسان الآن يقوم بالعمل السيء في هذه الدنيا، أكل لباس معين، ينتقل إلى عالم البرزخ يكتسب لباس ثاني، يصير بشكل الحي، ينتقل إلى عالم الآخرة الله عز وجل يعطي هذا العمل لباس ثالث، يصير نار جهنم. فإذا هذه الأعمال تنتقل من عالم إلى آخر، ولكن بشكل جديد، بصورة جديدة. لذلك يقولون تختلف صور الأعمال في النشآت المختلفة، هذه عبارة علماء الأخلاق، فتتغير الصورة فقط، الصورة الخارجية. أنت تقدر الآن تأخذ هذا الماء مرة تصب بجلاس، مرة تصب مثلا في آلية، يتغير شكل الماء، ولكن هو ماء، فقط الشكل الخارجي يتغير، ولكن هو نفس العمل. فهذا العمل كان صلاة في عالم الدنيا، ينتقل في عالم البرزخ إلى أنه يتوسع القلب، ينتقل إلى عالم الآخرة، يتشكل على طيور الجنة وثمار الجنة. إذن هو نفس العمل، الإنسان يتلقى نفس العمل. في هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول، سؤل عن قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الإمام الصادق عليه السلام: هو الشرك طاعة وليس الشرك عبادة. هو يطيع الشيطان الإنسان، فهذا الشرك شرك طاعة يعني من ناحية عملية، وإن كان ليس الشرك عبادة لأن الإنسان يتجه بالعبادة إلى الله عز وجل. كذلك من الروايات أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: هو الشرك طاعة ليس بشرك عبادة، والمعاصي التي يرتكبون فهي شرك طاعة أطاعوا فيها الشيطان فأشركوا بالله في الطاعة لغيره. هو يعبد الله ولكن يطيع غيره، وليس بإشراك عبادة أن يعبدوا غير الله. ما يتجه بالعبادة الإنسان، ما يجعل الشيطان يقول أنا أتقرب بالصلاة إلى الشيطان، ما يقول هذا الكلام، لكن يتقرب إلى الشيطان من ناحية المعاصي اللي يرتكبها، هذه الفواحش والمعاصي الإنسان يرتكبها هو يتقرب إلى الشيطان، يصير أقرب إلى الشيطان بدل ما يكون أقرب من الله عز وجل. فالإنسان هكذا يطيع الله يطيع الشيطان فيكون عابدا للشيطان ولكن من ناحية عملية. كذلك من الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: يطيع الشيطان من حيث لا يعلم فيشرك. يكون عنده طاعة حينما يأخذ هذه الوسوسة، والشيطان ما عنده سلطة على الإنسان، فقط أنه يوسوس يزين لك العمل، يقول هذا خوش عمل، أنت راح تستانس من أداء هذه المعصية، فيزين العمل وما عنده سلطان، ما عنده سلطة على الإنسان. الإنسان ما يقدر يقول له والله البعض من يرتكب المعصية يقول الشيطان قص عليه، الشيطان قص عليك أنت ليش تسمع كلام الشيطان؟ فأنت الإنسان باختياره يعصي الله عز وجل، وإن كانت هناك وسوسة للشيطان، ويأتي يوم القيامة يقول أنا ما لي شغل فيكم، ما كان لي عليكم من سلطان، فقط أنه وسوس والإنسان أطاعه أكثر من هذا. فالشيطان ما عنده دور معنا، فقط أنه يوسوس للإنسان فقط. دور الكلام مثل ما الإنسان إذا عنده صديق والصديق يزين له العمل، خوش عمل تعال معي، فقط أنه يزين، تقول الإنسان يقول لا ما أبي أسمع كلامك. كذلك مع الشيطان نفس الطريقة، لكن الإنسان المؤمن لازم يميز بين كلام الشيطان وكلام الملك. نعم، أكو ملك أيضا مع الإنسان أيضا يدلي على طريق الخير، وكذلك معه شيطان وسوس له، وبين كلام الملك وكلام الشيطان الإنسان لابد أن يلتفت أن هذا الكلام كلام من الملك أم كلام من الشيطان. كل ما يكون فيه معصية لله كلام من الشيطان، والإنسان ما يحتاج بعد هذا المقياس موجود بيده، ما يقدر يقول والله أنا ما أدري أن هذا طاعة أو معصية، ما يدري أنه معصية. إذا كان مخالف لأمر من أوامر الله عز وجل يكون معصية لله عز وجل، إذا كان هو فيه معصية فيكون طاعة للشيطان. كذلك من الروايات، شوف هذه الرواية اللي إحنا ممكن نسويها ونكون مشركين من ناحية عملية، التفتوا لهذه الرواية، رواية جدا مهمة. سئل الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شو إحنا ممكن نسوي هذا العمل من التفتين؟ قال: هو قول الرجل لولا فلان لهلكت. قل لو مو فلان والله كان معاملتي ما صارت. هذه الكلمة إذا الإنسان نعم يلتفت إلى أن الله عز وجل موجود خلف فلان ما يكون مشرك، لكن ما يخلي مدار الكون كله بيد فلان. الإنسان هي لازم يلتفت، قد يكون مشرك وهو ما ملتفت، لما يقول والله فلان اللي سواني المعاملة ومشاني حصلت على الجنسية بفضل فلان، بفضل فلان، وتقطع السلسلة إنسان مشرك بالله. تكمل السلسلة أن الله عز وجل خلى هذا الإنسان في طريقك حتى يطلع لك الجنسية للأخوان اللي حصلوا على الجنسية. فمن يلتفت الإنسان أنه دائما هذه السلسلة أبد أن تنتهي إلى الله عز وجل، إذا ما انتهت الإنسان يصير مشرك بالله. لولا فلان لهلك، ولولا فلان لما أخذت كذا وكذا، لولا أن ذاك الدلال دلاني على هذا البيت أو أنه علمني على كيفية شراء الأسهم كان أنا ما ربحت فلوس. ولولا فلان لضاع عيالي، ألا ترى أنه قد جعل لله شريكا في ملكه يرزقه ويدفع عنه؟ إذا يلتفت أن فلان فقط هو اللي يكون مدار الرزق ومدار دفع المصائب عنه، يكون أشرك بالله عز وجل هو فقط ملتفت إلى فلان. هذا السائل يقول: قلت فنقول لولا أن الله من علي بفلان لهلك. قال: نعم، لا بأس بهذا ونحوه، لأن كلامه كلام إنسان موحد. أن الله من علي بفلان فقضى لي حاجتي، مو أنه فلان قضى لي حاجتي. الإنسان الآن اللي يذهب للطبيب، أحيانا الإنسان يقول: والله هذا خوش طبيب شفاني من المرض. هو الطبيب شو سوي؟ فقط أعطاك الوصف، أعطاك الوصفة وأنت رحت للصيدلية أخذت الدواء، أكلت هذا الدواء، هذا الدواء أثر في شفائك. تأثير هذا الدواء بيد الطبيب ولا مو بيد الطبيب؟ بيد الله عز وجل. لذلك نشوف إنسانين نفس المرض، هذا يأخذ الدواء يشفى، ذاك يأخذ الدواء ما يشفى، يقول رحمة الله عليه بعد أيام. وليش يقول رحمة الله عليه؟ لأن تأثير الدواء في الجسم مو بيد الطبيب، بيد الله عز وجل. هذا الزرع اللي الإنسان اللي يزرعه هو فقط عملية رمي البذور وإعطاء الماء، ما عنده شغل ثاني. يقول: هذا خوش زراع طلع لنا والله سوالنا هذه الشجرة، مو بيد الزراع. الزراع فقط دوره يرمي الحبوب البذور ويسقي الماء يحط السماد، مو أكثر من هذا. من اللي يزرع؟ الله هو الزارع. أنتم تزرعونه في الآية أم نحن الزارعون؟ إذا الإنسان فقط دوره أنه يعطي مقدمات إنتاج الشجرة، بقية الأعمال بعد مو يد الزارع كل يوم جاي يسقي الزرع وأنت الحمد لله هو الزراع وكذا. لا، مو الزراع، مو شغل الزراع، هذا شغل الله عز وجل. فإذا حينما يذهب الإنسان إلى الطبيب لابد أن يلتفت أن الله عز وجل هو المؤثر في الدواء. يذهب يأتي بالزراع للزراعة، الله عز وجل خلف هذا العمل. الإنسان الآن أحيانا نحن نروح بالسيارة الميكانيكي والله تقول خوش ميكانيكي صلح سيارتي، لولا أن يكون بإذن الله سيارتك أصلا تتصلح، حتى لو يحط إيده، حتى لو يبدل القطع، لولا أن الله عز وجل يشاء أن هذه السيارة تمشي أصلا لما كان يمكن أفضل ميكانيكي في العالم يسير هذه السيارة. من وين لازم تودي السيارة للميكانيكي؟ ولكن تقول إن شاء الله، إذا شاء الله عز وجل أن يصلح هذه السيارة، هذه السيارة تصلح، ولا أصلا لا يمكن لأحد أن يصلح مثل هذه السيارة. وقس على ذلك كل الأعمال اللي الإنسان يعمل. لذلك ليش لازم دائما نقول إن شاء الله؟ راح يجيلك باكر إن شاء الله، عندي شيء باكر إن شاء الله، لأنه بدون إشاءة الله هذا العمل ما ممكن يتحقق. قد الله عز وجل يشاء بالعكس أنك أنت تروح أصلا ما يروح. وكم من الناس يخرجون الآن هذه الأيام في الشوارع، وكم من الحوادث تسمع هذه الحوادث. الإنسان هذا الشاب حينما يدوس السيارة 160 كيلو متر مثلا بالساعة بالشارع، هو يظن أنه بعد 5 دقائق موجود في بيته، وإذا انتقل للعالم الآخر بعد 5 دقائق. ما ملتفت أنه الإنسان حينما يكون يسوق السيارة بهذه السرعة، الله عز وجل جعل قوانين معينة. إذا هذه السرعة الإنسان يمشي هذا التاير بمجرد ما يفلت أو ينفجر، خلاص الإنسان تنتهي حياته. الإنسان هكذا، الإنسان لا بد أن يرى كل شيء موجود في هذا الكون أن الله عز وجل يكون خلف هذا العمل. كل شيء تقوم فيه هذا الآن، هذا درس مهم بالنسبة لنا، أن كل شيء تعمله ترى الله خلف هذا العمل. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله، ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه إلى آخر هذه الرواية المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام. وإن كان مرتبة عالية في الإنسان العادي يقدر يقوم بمثل هذا العمل. فإذا نلتفت خلاصة ما يمكن أن نستفيد في هذه الليلة، أن الإنسان حينما يقوم بأي عمل لابد أن يلتفت إلى ارتباط هذا العمل بالله عز وجل، حتى يكون إنسانا موحدا كاملا، مو أنه يكون مشرك بالله من حيث لا يعلم، لأن ما عنده علم وما عنده اطلاع، فيظن أنه بهذا العمل يتقرب إلى الله عز وجل. ولكن قد يكون بالعكس، يكون من ناحية عملية هذا الإنسان إنسان مشرك، ما يكون مطيع لله عز وجل. والإنسان يحاول أن يعيش الطاعة الكاملة لله في كل عمل يؤديه، حتى يكون إنسانا موحدا كاملا، والنتيجة يحصلها في عالم البرزخ، ويحصلها يوم القيامة حينما يحشر على أساس أنه موحد لله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.